الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. وقد قلنا في نهاية الدرس الماضي إننا عزمنا بتوفيق الله أن نجعل دروسنا الآتية على أعقاب دروس العقيدة الإسلامية متعلقة بأمور تاريخ الشريعة الإسلامية وكيف وصلت إليها، ونركز على مسألة المذاهب ونشأتها ووجه الحاجة إلى أن يتبع المسلم مذهبا من هذه المذاهب، ذلك لأن كثيرا من الإخوة لا يعلمون معنى هذه المذاهب ولا يعلمون شيئا عن كيفية نشأتها، ومن ثم فهم لا يعلمون لماذا ينبغي لهم أن يتبعوا واحدا منها. ولكننا لن نحصر حديثنا في المذاهب فقط، فنبدأ بدراسة تاريخية للشريعة الإسلامية منذ فجر ظهورها تقريبا إلى يومنا هذا. ولا شك أن هذه الدراسة ستكون كما عهدت دراسة علمية، ولن تكون دراسة وعظية، ولذلك فينبغي أن يكون إقبالنا على هذه الدروس على مستوى أهميتها، ينبغي أن نعيها جيدا، وينبغي أن نحفظها، وينبغي إذا استطعنا أن نلخصها فيما بيننا وبين أنفسنا لنبني على هذا الملخص الدرس الذي يليه. وهذا والآن نبدأ بأول دروس التاريخ، تاريخ التشريع الإسلامي. فنقول أولا، من المعلوم أن أهم مصدرين وأعظم مصدرين من مصادر الشريعة الإسلامية هما كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصدران الأساسيان للتشريع الإسلامي وسائر أحكام الإسلام هما كتاب الله وسنة رسول الله. وإذا أردنا أن ندقق أكثر ونركز على المصدر الأساسي الأول، فهو مصدر واحد وهو كتاب الله عز وجل. وإنما أصبحت السنة مصدرا ثانيا، لأن كتاب الله الذي هو المصدر الأول والأخير أمرنا بأن نطيع رسول الله فيما أخبر، وبأن نعتمد على شرحه في غوامض كتاب الله، وأن نعتمد على ما يزيده من عنده، على ما تضمنه كتاب الله عز وجل. فطاعتنا لرسول الله إنما هي فرع عن طاعة الله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلما قرأنا أمثال هذا الكلام في كتاب الله عز وجل اقتضى الخضوع لكتاب الله، الخضوع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم صح لنا أن نقول المصدران الأساسيان للشريعة الإسلامية هما القرآن أولا، السنة النبوية ثانيا. وكيف كان ينزل القرآن وكيف وصل إلينا القرآن؟ القرآن تعلمون أنه لم ينزل دفعة واحدة، وقد ذكرنا ذلك في بعض دروس مضت في هذا المسجد، وإنما نزل متفرقا كما قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث على مهل. فما هي المدة الزمنية التي استوعبت نزول كتاب الله عز وجل، أي التي نزل القرآن خلالها؟ هي ما بين أول عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي ووفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم تبلغ هذه الفترة من السنين؟ تبلغ 23 عاما، لأننا قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه عندما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام على رأس 40 من عمره. في ذلك الوقت بدأ نزول القرآن عليه الصلاة والسلام، واستمر ينزل متفرقا إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. وهكذا يصح لنا أن نقول إن عمر نزول القرآن، أي الفترة التي استغرقها نزول القرآن مفرقا، مجموعها 23 عاما. البعض قد يقول 20 عاما، والخلاف لفظي كما يقولون. الذين يقولون 20 عاما يسقطون المدة التي انقطع فيها الوحي عن رسول الله، على الرأي الذي يقول إن المدة التي انقطع فيها الوحي عن رسول الله كانت 3 سنوات. وقد ذكرنا في السيرة التي درسناها أيضا بحمد الله في هذا المسجد إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نزل عليه جبريل لأول مرة يقول له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، رابعا انقطع عنه الوحي مدة، اختلف الرواة في كميتها، فمن قائل 3 أشهر، ومن قائل 6، ومن قائل 3 سنوات. فإذا قلنا هي 3 سنوات وأسقطناها من مدة نزول القرآن، يصح لنا أن نقول إن مدة نزول القرآن كانت 20 عاما. المسألة لفظية وليس في الأمر خلاف جوهري. لم نتكلم عن الحكمة من نزول القرآن مفرقا، فأنا أحيلكم في هذا إلى شيء ذكرته في دروس خلت من قبل، ونحن الآن بصدد موضوع آخر، ولكني أحب أن أوضح أن القرآن الذي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا كان يقيد ويكتب. فما من آية تنزل إلا ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلة من أصحابه اختاره لكتابة الوحي، فيأمرهم بكتابة ما نزل آنا، ويأمرهم بأن يضع هذا الذي يكتبونه في المكان الذي أمر الله بوضعه فيه حسب الترتيب الذي نرى القرآن عليه الآن. وهكذا فكان القرآن يكتب آية فآية ومقطعا فمقطعا حسب طول أو قصر هذا المقطع الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ترتيبه حسب ترتيب النزول، لا، بل كان سيدنا جبريل يقول للمصطفى عليه الصلاة والسلام: إن الله يأمرك أن تضع هذه الآية على رأس كذا آية من سورتك، فيأمر رسول الله كتاب الوحي بوضع هذه الآية في ذلك المكان. وعندما نزلت آخر آية، نعم، على الرأي الذي وهو الراجح الذي رجحه كثيرا من علماء الحديث، وهو قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع هذه الآية على رأس 200 وكذا آية لم أعد أذكر من سورة البقرة. فوضعت هذه الآية في الفجوة الوحيدة الباقية من سورة البقرة، وهكذا تكامل نزول القرآن كله، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ب9 ليالٍ. إذا القرآن كله كان يكتب من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالمصدر الأول. أما المصدر الثاني وهو الحديث، فهل كان يكتب؟ من المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام منع أصحابه مدة من صدر عصر الشريعة الإسلامية، من صدر حياته عليه الصلاة والسلام، منع أصحابه من كتابة غير القرآن. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتبه عني فليمحه. وكان الصحابة يلتزمون بهذا الأمر الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعوا آية كتبوها، وإذا سمعوا حديثا حفظوه ووعوه في صدوره. ولكن هذا الأمر اختلف فيما بعد. بعض العلماء قالوا كان مدة 3 سنوات، بعضهم قالوا أكثر. المهم أن العلماء اتفقوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن فيما بعد لأصحابه بكتابة الحديث أيضا إلى جانب القرآن. ولعلنا نسأل: طيب لماذا منعهم أولا ثم أذن لهم بكتابة الحديث ثانيا؟ السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي في أول الأمر أن يلتبس على الناس أسلوب القرآن بأسلوب الحديث، فيختلط عليهم هذا بذاك، فيكتبوا حديثا من فم رسول الله وهم يظنونه قرآنا، أو يكتبون آية من القرآن وهم يظنونها حديثا. وهذا الاحتمال وارد جدا، لأن الصحابة لم يتعرفوا بعد على القرآن تعرفا تاما، ولم يتذوقوه تذوقا يجعلهم يفرقون بينه وبين غيره من الكلام. فلما نزل قسط كبير من القرآن ونظروا إلى ما نزل، فتعرفوا على أسلوبه وتذوقوا خصائصه، وأصبحوا بمنجاه من احتمال أن يمتزج عليهم الحديث بالقرآن. واطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا، أذن لهم بعد ذلك بأن يكتبوا الحديث على أنه حديث. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن بعضا من الصحابة نهى من كان يكتب عن فم رسول الله الحديث، وقال: إن رسول الله بشر وهو ينطق بالغضب والرضا، فلا تكتب عن فم رسول الله إلا القرآن. وكان هذا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، وجاء يسأل رسول الله ويقول: هكذا قال لي فلان من الناس. فقال له عليه الصلاة والسلام: اكتب، فوالله لا يخرج منه، وأشار إلى فمه، إلا حق. وهذا دليل على أن آخر الأمر الذي تم عليه الأمر أن الصحابة كانوا يكتبون القرآن. كما ورد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لم يكن أحد من الصحابة أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من شأن عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولم أكن أكتب. أي أن أبا هريرة كان أميا فلم يكن يقيد الحديث كتابة. أما عبد الله بن عمر فكان أقدر منه على الرواية بسبب أنه كان يعتمد على الكتابة أيضا. وهكذا إذا قصة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام الحديث لم يكن يكتب فيه، وقصة آخر كان يكتب. ولكن على أي أحوال حديث رسول الله كان يكتب على قطع متفرقة من الصحف والأوراق ونحو ذلك، ولم يدون حديث رسول الله تدوينا في حياته ولا بعد وفاته إلا فيما بعد في أواخر عصر التابعين. وماذا نعني بكلمة التدوين؟ لاحظوا أيها الإخوة الفرق الذي لم يعرفه لم يعلمه كثيرا من المستشرقين إن حققنا بهم الظن. هنالك فرق بين الكتابة وبين التدوين. أما الكتابة فقد كان الحديث يكتب في عصر رسول الله، وكان عند سيدنا علي رضي الله عنه صحيفة تسمى الصحيفة الصادقة، كان كلها اسم الصحيفة لكن هي ليس صحيفة واحدة فقط، كان مكتوب فيها أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل سيدنا علي كثيرون أيضا من الصحابة. لكن هذه الكتابة لا تسمى تدوينا ما دامت الأحاديث مكتوبة متفرقة ولم تجمع بين غلافين، فهذا لا يسمى تدوينا. إنما دون الحديث أبو بكر بن حزم رضي الله عنه فيما بعد، أي جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأول مرة بين دفتين، ثم قام العلماء يفعلون ذلك. بعض الأجانب بطبع بسبب عدم دقتهم في معرفة اللغة العربية سمعوا وراوا أن حديث رسول الله لم يدون إلا في عصر التابعين أو ربما في أواخر عصر التابعين، ففهموا من هذا أن حديث رسول الله ما كتب إلا في عصر التابعين، ولم يعلموا أن معنى التدوين الجمع بين دفتين. أما الكتابة المطلقة السائفة فهذه كانت موجودة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تلاحظون أن القرآن الذي كان يكتبه كل الصحابة الذين يكتبون لم يكونوا كلهم يكتبون الحديث، بل كلهم في صدر من عصر الإسلام في عصر رسول الله لم يكتبوا الحديث فقط. هذا الواقع أنتج نتيجة هي أساس وقوع الاختلاف بين العلماء في أحكام الشريعة الإسلامية. بعد ذلك توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فتفاوت الناس في رواية الحديث عن رسول الله بين مقل وبين مكثر، بين كاتب وغير كاتب، بين من كتب الكثير من الأحاديث وبين من كتب القليل، بينما كل من كان يستطيع أن يكتب كان قد كتب القرآن، بل معظم الصحابة أو كثير منهم كانوا يحفظونه غيبا. إذا الآن ننطلق إلى السؤال الثالث، هل وقع الخلاف في أحكام الشريعة الإسلامية؟ ومتى وقع؟ ولماذا وقع؟ أما في عصر رسول الله ورسول الله حي بين ظهراني أصحابه لم يختلف ولا سبيل إلى الخلاف. لماذا؟ لأن المفتي في عصر رسول الله وأثناء حياته كان رسول الله، فما إن تقع مشكلة من المشاكل حتى يرجعوا فيها إلى المصطفى فيفتيهم في الأمر، وتنتهي المشكلة. ومن ثم فلا مجال لوقوع الخلاف بين الصحابة في أمر التشريع ما دام رسول الله حيا بين ظهرانه. ولكن لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الخلاف يظهر بين أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام في بعض، طبعا لا في كل، في بعض أمور الشريعة الإسلامية. وما هي عوامل هذا الخلاف؟ هنا نحصر هذه العوامل ونعدها واحدة واحدة. العامل الأول تفاوت الصحابة كما قد رأينا في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل من الصحابة كان مشغول بأرضه، بحرثه، بصناعته، بتجارته، ولم يكن يجلس مع رسول الله إلا طرفي النهار. نعم، هذا الإنسان طبعا بطبيعة الحال القدر الذي كان يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يسير نذر بالنسبة للغير. أناس آخرون كانوا يلازمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة تقريبا تامة، فكانوا قد نفضوا أيديهم من الدنيا وتجارتها وصناعتها وحبسوا أنفسهم ووقتهم على مجالسة رسول الله. بطبيعة الحال هؤلاء كانوا أكثر رواية من الآخر. وهنالك من الصحابة من تفاوتت رواياتهم بين هذا الطرف وذاك، فلا هم من المكلين مثل الفئة الأولى، ولا هم من المكثرين جدا مثل الفئة الثانية. ما هي نتيجة هذا الأمر؟ نتيجة هذا الأمر أن مشكلة تقع مثلا ويتساءل الصحابة عن حكمه، فأحد الصحابة الذي لم يسمع من رسول الله في هذا الأمر شيئا يفتي في هذه المسألة طبقا لظاهر القرآن، لأنه لم يسمع في هذا الموضوع شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآخر الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا أكبر فهو يذكر أن هذا الموضوع قد أوضح رسول الله حكمه بصورة خاصة، فهو يختلف في فتواه عن ذلك الصحابي. لماذا؟ لأنه أكثر رواية من ذلك. الأول لم يسمع هذا الحديث فكان معذورا في أن يفتي على حسب ما علم. أما الثاني فقد حفظ، والقاعدة تقول من حفظ حجة على من لم يحفظ، فكان فتواه مختلفة عن الأول. لهذه المناسبة أحب أن أوضح لكم أن سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه كان من أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية من حديث، ولم يكن أكثرهم على وجه الإطلاق، بل كان من أكثرهم. لكننا نستطيع أن نقول كان أكثرهم رواية إذا لاحظنا المدة القصيرة التي عاشها أبو هريرة بعد الإسلام أثناء حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن أبا هريرة أسلم في عام 7 من الهجرة، يعني أن المدة التي عاشها مع رسول الله أقل من 4 سنوات. واسمه على الأصح أو المشهور عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قبيلة الدوس. بالنسبة لهذه المدة القصيرة كان سيدنا أبو هريرة أكثر الناس رواية للحديث. وقد عجب بعض الناس من أن أبا هريرة هذا روى أكثر من كثير من الصحابة الذين كانت لهم سابقة في الإسلام أكثر من كيف ذلك؟ وقد أجاب أبو هريرة رضي الله عنه عن هذا السؤال فيما رواه مسلم في صحيحه، يقول الناس إنما إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد. نعم، إنني كنت مسكينا أجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصف في الأسواق، العمل في الأسواق، فكنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرويه، وقد بسط رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه وحدثني ثم حدثني ثم قال لي ضمه إليك، فضمنته إليك، فرأيت بعد ذلك كلما رويته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام سيدنا أبي هريرة جوابا على من تفاءل. هذا هو الفرق، أبو هريرة عندما دخل الإسلام انتفق برسول الله ولا زمر، فانقطع عن أعمال الدنيا وتجارة وعن الأسواق، وكان يلازم رسول الله. ما معنى قوله على ملء بطني؟ هذه الكلمة التي وقف عندها بعض أهل الزيغ وبعض أهل الباطل ففسروها بماذا؟ نكسوا معناها، قالوا يعني كنت أجلس إلى رسول الله أنتظر وجبة طعام، نعم، لكي آكلها على مائدة رسول الله، كأن مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أغنى الموائد، نعم، ألوانا ودسما وتشكيلا وما إلى ذلك. ولم يعلم صاحب هذا الزيغ هذا أن مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أكثر الموائد تواضعا. معنى كلام أبي هريرة أنني كنت أترك الدنيا وتركت السوق والتجارة والصناعة واقتنعت بأن أجد ما يشبعني. هذا الذي اقتنعت به قصرني على المسجد وعلى الجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الفرق بين المعنيين. يعني إذا قال قائلا أنا والله أوثر في البقية الباقية من حياتي وقد أعرضت في قط كبير من حياتي عن الله عز وجل، الآن في القدر القليل الباقي من حياتي أريد أن أقصر عمري على دراسة الإسلام. طيب والرزق، يقول أنا مقتنعا بالكفاء، يعني بأي شيء يشبعني. ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام طالع أم كلام زاهد؟ هذا كلام زاهد، هذا كلام أبي هريرة رضي الله عنه. كنت أجلس مع رسول الله على ملء بطني، أي لا أريد أن أجمع مالا أكنسه، ولا أريد أن أبني دارا أؤسسها، بل كان يكفيني من الدنيا لقيمات أقيم بهن صلبي. فيا لله من هؤلاء الظالمين للحقيقة الذين فجروا في حق سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لعلكم تسألون من هم؟ قطعا واضح من أعداء دين الله عز وجل، المستشرقون الذين وظفتهم حكوماتهم في تنظيم الإسلام وتشكيك المسلمين بالإسلام وحجز المسلمين على الإسلام، مهمتهم معروفة وباتت واضحة، والوثائق التي كانت خفية بالأمس أصبحت بحمد الله اليوم مستعلما عنها واضحة. نعم، هؤلاء يعلمون من أين تؤكل الكتف قطعا، يحاولون أن يشككوا المسلمين في اللمبور العقيدة، هذه أول. ثانيا، يحاولون أن يشككوا في المصدر الثاني من مصادر التشريع وهو السنة. نظروا من هو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله؟ أبو هريرة. قال إذا نقتصر الطريق ولا نتعب أنفسنا، إذا بصصنا ريبة في حق أبي هريرة في صدور المسلمين فإننا بهذا قد بصصنا الريبة في 5000 وبضع مئات من الأحاديث المروية عن رسول الله، لأنها كلها مروية عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا هو الهدف. طبعا أمثال غزة، أمثال شخص هذا الألماني، كثير أمثال، ربما كريمر، أسماء أخرى لم أعد أذكرها ولله الحمد. هؤلاء ثم إن لهم ذيولا من المسلمين الذين يجندون أنفسهم لغيرهم في كل عصر، ولا داعي إلى أن نسأل من موجود دائما في كل عصر. فما المشكلة بالنسبة لأبي هريرة؟ قال روى أحاديث كثيرة، كيف هكذا؟ كيف يستوعب الإنسان مجموعة هذه الأحاديث؟ نحن نقول كم هي الأحاديث التي رواها أبو هريرة؟ ما اجتمع عليه الشيخان، يعني ما رواه البخاري على انفراد ومسلم على انفراد، وما اجتمع على روايته الشيخان، لاحظوا كل هذا لا يزيد على 597 حديثا. هذا ما هو، هذا ما يمكن ان تجدوه من مرويات ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم وحده او البخاري وحده او مما اتفق عليه الشيخان في 4 سنوات 600 حديث. لا اقول نعم 596 حديث كثيرون هذا. اما كل ما روي عن ابي هريرة مما رواه اصحاب السنن والمسانيد الى جانب الصحيحين فقد بلغ 5000 وبضع مئات. هنا تمسك هؤلاء الاجانب بهذا الرقم 5000 وبضع مئات، لم اعد اذكر كم من المئات. كيف يمكن لصحابيا ان يروي كل هذا عن رسول الله في اقل من 4 سنوات، علما بان رسول الله ارسله لبضعة أشهر، نعم، اميرا الى البحرين، فكيف ذلك؟ ولم يشأ هؤلاء المشككون وهم يعلمون ان يتذكروا الحقيقة الثانية. هل كل ما روي عن ابي هريرة او رواه ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنن والمسانيد وغيرها كلها فعلا مما رواه ابو هريرة؟ الا يوجد ضعيف؟ الا يوجد موضوع؟ الا يوجد بين الحسن والضعيف؟ طبعا ليس كل ما عزي الى ابي هريرة رضي الله عنه حتما قد رواه ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحيح الذي رواه الشيخان مجتمعين او منفردين لا يزيد على 500 ونزيد، وهذا هو الاساس. اما بقية الاحاديث فبين ان تكون صحيحة وحسنة وضعيفة وموضوعة وبين، وفي كثير من الاحاديث منها ضعيف، وكثير من العلماء يعتبرون كثيرا مما تجدوه في المسانيد وغيرها موضوعا، ولكن نقول ان هذه الاحاديث الالاف 5000 حديث كلها من مرويات ابي هريرة، ما الغرابة في ذلك؟ اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مسلم وغيره قد دعا لابي هريرة بان يعي ما يحفظ ولا ينسى، وقال له ابسط رداءك فتلا ثم تلا ثم تلا عليه الحديث ثم ضمه ثم قال ضم إليك رداءك فضمه إليه فلم يعد ينسى بعد ذلك حديثا يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وجه الغرابة في هذا؟ وقد روى زيد بن ثابت لما يرويه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت انا وفلان من الناس وابو هريرة جالسين في المسجد نذكر الله وندعوه فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معنا فسكتنا فقال عليه الصلاة والسلام عودوا الى ما كنتم عليه فاخذت ادعو ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائي ثم دعا صاحبي واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائي ثم دعا ابو هريرة فقال اللهم اني اسألك ما سألك صاحباي واسألك ان ترزقني علما لا ينسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم امين فقال زيد بن ثابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادع الله لنا ايضا ان يرزقنا علما لا ينسى فقال عليه الصلاة والسلام سبقكما الى ذلك الغلام التوسي سبقكما الى ذلك من ابو هريرة رضي الله عنه. ما وجه الغرابة في ان يكرم الله انسانا وضع الدنيا وراءه ظهريا وترك المال والنشر ووقف حياته على سماع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما وجه الغرابة في ان يرى عبدا من عباده ترك الدنيا في سبيله فيكرمه بان يجعل له حافظة تعي ولا تنسى؟ ما وجه الغرابة؟ ما وجه الغرابة في ان يدعو رسول الله لابي هريرة بالحفظ فيستجيب الله دعاءه؟ هل في هذا اي غرابة ايها الاخوة؟ وبعد ذلك نتساءل اذا قسمنا الاحاديث الخمسة الاف مع النيف الذي معه اذا قسمناها على ثلاث سنوات ونصف من حياة ابي هريرة رضي الله عنه كم يكون قد كلف نفسه كم يكون يعني قد حفظ كل يوم من الاحاديث من مجموعة هذه الاحاديث؟ ارجعوا واقسموا لن تجدوها اكثر من اربعة او خمسة احاديث. اعجيب ان يحفظ انسانا اربعة او خمسة احاديث في اليوم في الاربع وعشرين ساعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل غريب هذا؟ لا غرابة في ذلك القدر. وقد ثبت ان مروان بن الحكم استدعى ابا هريرة يوما ليمتحنه والرواية من غلامه الذي كلفه ابو الزعنزعة اظن او غلام اخر ربما اشك في اسمه كلفه ان يقف وراء ستر ويكتب ما يقوله ابو هريرة فسأله مروان عن كثير من الاحاديث من هنا وهنا وهنا واخذ يروي ابو هريرة هذه الاحاديث وغلام مروان يكتب وابو هريرة لا يعلم. يقول غلامه فاستدعى مروان ابو هريرة بعد عام واجلسه في ذلك المكان وطلب منه رواية تلك الاحاديث ذاتها وانا اتابع له فلم يبدل كلمة مكان كلمة الاخرى. هذا هو ابو هريرة رضي الله تعالى عنه. ولذلك فلا غرابة قط من كل الوجوه في ان يكون ابو هريرة مكثرا للحديث. وما هو بمكثر؟ يعني ليس بمكثر اكثر من الشيء الطبيعي. ثم ان الامر بالنسبة لعصر اصحاب رسول الله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ثلة من الصحابة من امثال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى اصحاب رسول الله من كثرة رواية الاحاديث، وكان يحب لهم ان يعلموا الناس القرآن. نعم، كان اذا ارسل احد الصحابة الى مدينة من المدن يوصيه بان لا يروي له الاحاديث المختلفة بل يعلمهم القرآن. فربما نصح ابا هريرة بان لا يوصيه. نعم، هل في هذا ما يجعل ابا هريرة مكان ظلمة؟ مكان تهمة؟ نعم، ولقد قال مرة عمر رضي الله عنه لابي هريرة: يا ابا هريرة، اتذكر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كذا في مكان كذا؟ قال: نعم يا امير المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: فان كنت قد حفظت هذا فرم ما شئت. نعم، نسيت ان اقول لكم شيئا اخر. 5000 احاديث رواها ابو هريرة عن رسول 6000 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تفرد بها جميعا ابو هريرة؟ لا، ولاحظوا ما معنى تفرد بها. صحيح رواها ابو هريرة، لكن انظر الى هذا الحديث تجد ان له طريقا اخر رواه هذا الحديث ايضا عبد الله بن عمر. مثلا حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مما رميات ابي هريرة. لكن هذا الحديث من المتواتر، رواه ايضا جمع غفير من الصحابة. حديث انشقاق القمر رواه ابو هريرة، ولكن رواه زيد بن ثابت، ورواه ايضا عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه عبد الله بن عمر، ورواه جمهورا غفيرا من اصحاب رسول الله. ينبغي اذا نظرنا ان نعد الاحاديث التي تفرد بروايتها ابو هريرة فقط من بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة على الهامش اطلنا فيها الحديث عن ابي هريرة، لانكم ربما ستسمعون وربما سمع منكم قبل الان كلاما سيئا في حق ابي هريرة. هل يعلم كل منكم ان هذه القارة لن تصدر الا من فم متحامل ايا كان صاحب هذا الفم، ولا تصدر هذه الكلمة الا من قلب فيه ضغنا وحقد على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا قلنا ايها الاخوة، اول سبب من اسباب الاختلاف ما هو؟ ان هنالك من الصحابة من سمع هذا الحديث، ومنهم من لم يسمع هذا الحديث. واذا كان الامر كذلك فلا بد ان يقع الخلاف بين اصحاب رسول الله في مسألة تتعلق بهذا الحديث. وهذا السبب له امثلة كثيرة في فتاوى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، له امثلة كثيرة جدا. مثلا سيدنا عمر رضي الله عنه في قصة مشهورة في الحديث الصحيح عن ابي موسى الاشعري، ان سيدنا عمر استقدم ابا موسى اليه فجاء فاستأذنه ثلاثا فلم يؤذن له فعام، فطلبه امير المؤمنين عمر فأتي به فقال: طلبتك فلم تأتي. فقال: يا امير المؤمنين، جئت فاستأذنتك ثلاثا فلم يؤذن لي فعد. وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المرء اذا جاء فليستأذن ثلاثا، يقول: السلام عليكم فادخل، السلام عليكم فادخل، فان اذن له دخل والا عاد. فقال له عمر رضي الله عنه: نعم، لاجلدن ظهرك او لتأتيني بشاهد على ما هو. اذا عمر رضي الله عنه لم يسمع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ابا موسى الاشعري ذهب فطلب من حفظ معه هذا الحديث من اصحاب رسول الله من فم رسول الله، وجاء به بل كان أكثر من ذلك إلى أمير المؤمنين فصدق كلام أبي موسى. فقال عمر: إنني لم أكذبك ولكنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببت الحيطة فيه. وهنالك أمثلة كثيرة أخرى له. هذا سبب آخر لاختلاف الحديث، أن رجل من الصحابة يكون قد سمع هذا الحديث ثم نسيه، رجل آخر سمعه ووعاه بقي محفوظا لديه. وعرضت مسألة تتعلق بهذا الحديث عليهما، وغالبا يكون ذاك في جهة وهذا الصحابي الآخر في جهة، قطعا يختلفان في الفتوى، لأن أحدهما لم يعلم الحديث أو علمه ثم نسيه، والثاني علمه وحفظه فلم ينسى. وسبب النسيان والحفظ يعني واضح يتبع حالة هؤلاء الصحابي. الصحابي الذين كانوا مسؤولين بأعمال دنيوية أو وظائف وظفهم بها رسول الله، طبعا هؤلاء كانوا أقرب إلى يعني النسيان من غيره. كذلك الذين كانوا مثل أبي هريرة ملازمين رسول الله، أو كانت أعمالهم في السوق لا ترهقها ولا يعني تجعل أفكارهم موزعة مشتتة، هؤلاء أكثر حفظا يكون شيء طبيعي. فمثلا الخلفاء الراشدون هؤلاء بعد وفاة رسول الله وقعوا يعني في أعمال ومشكلات، وأهمهم أمر الدولة الإسلامية، فهذا شيء طبيعي أن يجعل أمثال عمر أو أبي بكر أو عثمان أقل حفظا ممن تفرغ من هذا الأمر. ونضرب مثلا آخر في هذا، ورد أيضا في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه رجل فقال له: لقد أجنبت ولم أجد ماء، فماذا أصنع؟ قال له: لا تصنع. وكان في المجلس عمار بن ياسر، فقال له: يا أمير المؤمنين، ألا تذكر يوم كنت أنا وأنت في سرية بعثنا إليها رسول الله فأجنبنا، أما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعقت في التراب. يعني ظن أن التيمم بالنسبة للجنوب ينبغي أن يكون بمثابة الغسل، يعني أن يعمم كل جسده بالتراب. يقول: أما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعقت في التراب. فلما عدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه بالأمر، قال: أما إنه كان يكفيك أن تضرب بيديك هكذا ضربتين تمسح بأولاهما وجهك وبالأخرى يديك. فتذكر عمر رضي الله عنه ذلك، فحول فتواه إلى ما قاله عمر بن ياسر. طبعا نحن لا نقول إن هذا دليل على أن سيدنا عمر ما ينبغي أن نروي عنه الحديث لأنه لم يكن يحفظ، لا، وإنما القضية ما هي؟ أن عمر بن الخطاب شغلته الخلافة، أهمه أمر الدولة، كانت الدولة كلها في عنقه. وأنتم تعلمون كم اتسع نطاق الدولة في عقل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهو معذور جدا إن لم يستوعب أحاديث كان قد رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام. كذلك من هذا القبيل أن أمير المؤمنين سئل عن دية الأصابع، يعني رجل قطعت إصبعه الخنصر أو الوسطى أو البنصر أو السبابة، نعم، ما هو القدر الذي ينبغي أن يؤخذ من المجرم من تأدية هذا الإنسان؟ ففكر عمر في الموضوع ولا يذكر في هذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من القبيل الأول، لا مما نسيه مما لم يروه. فكر، أراد أن يجتهد في الأمر، وأراد أن يجعل دية كل إصبع على حسب فائدة تلك الإصبع، فهذه الإصبع فائدتها أقل من هذه وأقل من هذه، لأن الإنسان ينفق كل شيء بهذين الإصبعين. نعم. وأراد أن يقسم الدية على هذه الأصابع لا بالتساوي حسب تفاوت فائدة كل إصبع، ولكنه تريث ونادى في أصحاب رسول الله ينشدهم أنه إذا كان فيهم رجل قد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتى في الأصابع في دية الأصابع بشيء، فقام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظن أنه أشلم الضرابي، فروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بأن في كل إصبع خمسا من الإبل متساوية، يعني في قطع الأصابع العشرة عشرة من الإبل، وفي قطع كل إصبع واحدة عشرة عشرة من الإبل دون أي تفاوت قط. فرجع عمر رضي الله عنه وقال: إن كدنا أن نفتي في هذا برأسنا. هذا هو السبب الثاني. السبب الثالث لاختلاف الصحابة أن رجلا من الصحابة يصدق رواية هذه، رجل آخر من الصحابة لا يصدق هذه الرواية. كيف؟ كل الصحابة رجل، وكل الصحابة كانوا عدولا بعضهم مع بعض، لا خلاف في هذا قط. إذا لماذا الخلاف؟ الخلاف في أن حديثا رواه رجل من الصحابة، فأبو بكر رضي الله عنه يقول: أنا لا، ربما نسي هذا الصحابي الحديث، ربما لم يرويه على حقيقته، ولا يشك في عدمه، لكن يشك في حفظه. صحابي آخر لا يشك، يقول: لا، أنا أثق بحفظ هذا الصحابي، وأنا آخذ بحديثه. إذا يختلفان، إذا يختلفان في الموضوع. مثال هذا أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وهي من الصحابة سمعت أن عمر رضي الله عنه أفتى أن المطلقة ثلاثا لها السكنى، أي على زوجها أن ينفق عليها وأن يسكنها إلى أن تنتهي عدتها، متمسكا بقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فجاءت فاطمة بنت قيس تقول للأمير المؤمنين عمر: يا أمير المؤمنين، طلقني زوجي البتة، أي طلقني ثلاث تطليقات طلاقا بائنا، فلم يجعلني رسول الله نفقة ولا سكنة. ولكن عمر رضي الله عنه لم يقض برأيها وقال: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأته لا ندري أحفظت أم نسيت، لم يقل لا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت، لا، هي عنده عدل، امرأة عدل ولا ريب في عدالتها، لكنه رأى كلام الله يقول: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فارتاب في أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ربما نسيت وربما لم تعد أمر تماما، فلم يأخذ عمر برأيه، لكن كثير من الصحابة أخذ برأي، لا نقول برأي، أخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ترويه فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سبب ثاني من أسباب اختلاف الرابع أسباب اختلاف الصحابة. هنالك أسباب أخرى سنتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله تعالى، وهذا الكلام عبارة عن مقدمة لبيان أن حتى الصحابة اختلفوا في الأحكام الشرعية، وهذا الاختلاف أبرز مذاهب في عصر الصحابة قبل أن نجد المذاهب الأربعة التي سنتكلم عنها فيما بعد، فلنرجئ الكلام إلى درس قادم إن شاء الله تعالى.